جاء في الحديث القدسي إنه أوحي إلي فأقول إنه أوحي إلي هذا كلام رسول الحديث القدسي هو يكون كل كلام رب العالمين مثلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاسألوني إلى آخره أما هون إنه أوحي إلي هذا من كلام الرسول عليه السلام ما بعده هو الذي أوحي إليه فالعنوان خطأ على أن هذا الحديث يعني غير معروف الصحة تفضلوا فرصة
نسأل سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك معامل مع البنوك وخاصة البنك الإسلامي
ما أكثر سؤال عن البنك والبنوك الأخرى أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه البنك الإسلامي وليس في ذلك غرابة لأن البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك في المجتمع الإسلامي فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب وبما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب فيه خطأ فيه حق فيه باطل وأقل شيء لما يحتاج إلى مناقشة لأنه في مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة والدقة أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هاي إلا محطوط في البنك غيره يعني فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذا السلسلة صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية 100% لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى إيداع المال في البنوك الأخرى لعله في البنك المركزي مثلا الله إذن الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو الحقيقة الأهم من هذا أن نفس البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية رحمه الله فمنها مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضون المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة هم يشترونها وبيعرضوا فرق بين النقد وبين التحصيل، واللي بيسموها عمولة. لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر، لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أن يدفع نقدا للشركة 4000 مثلا ويقبضوها من الشاري 4400-500 حسب ما تقوى عليها. نفس العملية التي يأتي بها التاجر اللي يفرق بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط فرق التقسيط يعرض البنك ربما بشيء من الرخص يعني عن سعر الشركة، وإلا ما بيروح الناس عن البنك. وهذا نوع من الربا الذي نص عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو الربا. هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء الواحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيعة النقد وبين بيعة التقسيط يعتبر زيادة، أنه هو يقابل التقسيط يعتبر ربا. فيقول عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة، بيعتين عرضا في بيعة تنفيذا، فلو أوكسهما أي أنقص الثمنين أو ربا أو زيادة. وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة ودينار. دينار هنا بالنسبة لحديث الأول ربا زيادة. ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر، ومن مجموعهما نخرج بنتيجة هامة جدا. في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة يطابق التعامل الموجود اليوم في الماضي. السيارة كاش 4000، التقسيط 4500. هذا نهى عنه الرسول في حديث من السورة. حديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا، فقال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما، أي له من الثمنين أو كسرهما أو ربا لأخذ الزيادة. فإذا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جاءته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان باعه نقدا بأربعمائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقسط، فلازم ما يأخذ منه قرش واحد على الأربعة آلاف. إذا كان باعه أربعة آلاف نقدا أربعة آلاف وخمسين تقسيطا فعليه أن يأخذ منه أربعة آلاف فقط، وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي. وهناك أشياء أخرى، يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا، فيتفق معه على شهر إلى أجل مسمى، فليكن مثلا سنة. فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا إلى بعد سنتين، بالضعف فيه. وهذه معاملة قائمة فيها الظن. غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا، أنه بيشارك الرجل في بناء بنيان أو عمارة على أرض المالية، بيشاركوه بطريقة بتمو ياخذوا منه أولا ما عليه، وثانيا بيشاركوه في إيجار المكان، فلا إني شركة معه شرف مضاربة ولا إني محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقولون قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة، ولكن يجب أن نقول الحق. هم لا يعذبون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء، لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب. ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي يبتلى بها عامة الناس فيها قولين ثلاثة، فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي، لأنه كل قول من هذه الأقوال قال إمام من أئمة المسلمين. ونضرب على هذا مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال، فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا، ثلاث أقوال ثلاث مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كبيرا أو قليلا. مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا. مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان من مقدار قليل. فإذا كان يدعاش مذهبي من جهة، متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى، إذا سمع بقول الإمام الشافعي يقول والله هذا أيسر يعني علينا، يأخذ بيقول ونصلي، فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي. ليش؟ لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في فرع آخر في مسألة أخرى. مذهب الإمام الشافعي يقول بشرطية قراءة وراء الإمام الفاتح، والحنفي يقول لك موجود لازم اسكت. فإما قلع أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي اللي قال له في مسألة الدم، وقرأ قال في المذهب الحنفي اللي هو عايش عليه فبتم كما يقال في حيث بيصة، وهذا شأن التقديم بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة له، التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي. المعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كل على هذه الطريقة. وقد قال بعض أئمة السلف الإمام مالك قال الصواب قول واحد، يعني من أقوال مختلف فيها، فإن أنت أخذت بالأقوال كلها جمعت الشعور كله، لأن ما دام الصواب واحد فأنت بتأخذ منه بتأخذ منه، ومعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس شعر أنا ما أحفظ طبيعة حال، قال إذا حرمونا اللبيب فنحن نجيب بفتوى من المذهب الحنفي، وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبهم بفتوى من أهل الحجاز، وهكذا ينتقلوا أو هذول أهل الأهواء ينتقلوا من مسألة إلى أخرى. لابد أن يجدوا من يفتيهم لبعض الأقوال ومن يفتيهم لبعض الملاهي، فإنه مش معقول أنه يلقوا رؤوسهم يعملوا فتوى لأنفسهم، لا يراوا فتوى، لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان وقال فلان، وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا، حتى خاصة من العلماء والدكاترة والمتبرجين عليها، لأن الإسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه، فالعلم قال الله قال رسول الله بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية قال أصحاب رسول الله. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على دور هذا المنهاج أبدا، لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله، وإنما قال فلان قال مذهب فلان، ثم يدعمون هذا الانطلاق وهذا الانحراف من منهج العلم الصحيح بجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي محفوظ للرسول عليه السلام، وهي لا أصل لا من كلامه ولا من كلام غيره من أئمة المجتهدين. تلك الجملة هي قولهم من قلد عالما لقي الله سالما، بينما ربنا عز وجل يقول في صحيح القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا الشرط في وعيد شديد في الحقيقة، لأنه معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا المنهج العلمي اليوم يترتب عليه انحرافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعض مع بعض، في عقودهم، في زواجهم، في في طلاقهم والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثير من المفتين والقضاة يقضون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغات العامية بنكاح التجحيش، هذا يجيزونه مع قولي عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له. طبعا في هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح، اجتهاد من بعض العلماء تصادم مع النص هذا فينبغي ان يكون ملغا. الذي اجتهده يعذر لانه مجتهد، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد. لكن هذا الماجور اجرا واحدا لا يجوز ان يتخذ قوله مذهبا، ولا يجوز ان يجعل قوله الخطا دينا يتبع ويعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح في خلافه. والحقيقة مؤسف جدا أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا، وخطورتها تتجلى في انطلاق المتبعين للفقه التقليدي هذا، حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فبأي شريعة أخر الإنسان فهو على هدى. ومن هنا جاءت تلك الجملة التي أطلناها آنفا، من قلد عالما رضي الله سالما. ثم تفرع وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا مخالفا للكتاب والسنة كنكاح التحليل. وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا، آلات الطرب والموسيقى، هل عمت البلاد وتنمت وأصبح لا يخلو دار إلا وفيها موسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا. طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة، هذه الأهواء مرفوضة بفتاوى العلماء، لا هي مدعمة بمثل هذا الطريق المنحرج عن اتباع الكتاب السنة إلى التلفيق. فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة المذاهب، ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني، كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا، ثم هذا الله وأسلم وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل، ويأتيه من وراء ذلك يعني أموال طائلة جدا. فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أنه الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرم، فانتهى. لكن لعله يعني بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لاحظوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة القبيحة، فوجه سؤال أجيب بفتاوى عصرية أنه ما في مانع من استعمال أو استفادة من هذه الأموال التي ترد إليه بناء على التسائل القديمة، لأنه لا يوجد نص قاطع في تحريم على الفقراء. لا يوجد نص قاطع، وهذا حينما يقول لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها، لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. في تعبير الفقهاء يكفي أن تكون النصوص قطعية ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وإذا كانت ظنية الدلالة قطعية الثبوت أحسن، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة فأحسن. أما إذا كان توفر فيها شرطان قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهذا لا أحسن منه أبدا. فمع ذلك أفتي هذا المسلم المهتدي حديثان بفتوى تخالف المذاهب الأربع القائمة على الأدلة الشرعية بدعوى أن ليس هناك نص قطعي. هم يعنون بالنص القطعي يعني خبر متواتر في القرآن الكريم مثلا، علما أنه ابن القيم الجوزي رحمه الله وغيره لهم بحوث ولهم رسائل في تحريم آلات الطرب، ويستدل على ذلك بالقرآن أيضا قبل عن السنة، حتى حسن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. نعم ليضل به عن سبيل الله، لا يرهبها الغناء وعلى الطرب. مع ذلك تصدر من خلال فتاوى فيدل من اهتدى بها. هذه مشكلة المشاكل. ايه هاي خلصنا من موضوع الهدى والضل. شو في عن ذلك؟
لو وقفت على حال هذا الرجل المغني يعني ماذا يكون موقفه من هذه الاغاني التي انتشرت في الاسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟
لازم قال من رام عبرة بغيره فليعتبر. اذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص او دولة ماذا تفعل هذه الدولة؟ تصادف. وهذا الرجل يعمل جهده في مصادرة، لأنه هذا باتفاق طبعا بينه وبين الشركات اللي تستثمر أغانيه، ما يمكنه أن يصادره من السوق فعلا، وما لا يمكنه تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه، لكنه لا يعقد من جديد. يعني أنا بدأ قبله تعالى فقل الله مستقر. نعم
بالنسبة للتقسيط ذهبنا إلى محل شراء سيارة فلان السيارة تسوى 4250، شو تدفعه؟ ماله 1000 دينار لمدة سنتين ونص تقريبا، قاعد تطلع عليها فائدة 350، بعدين في خصم 100 دينار مسموح به، 150 دينار خصم مسموح للمدير. فقلنا له احنا الغيمة 350 دينار الفائدة وبلاش الخصوم هذه الثانية.
انت عم تشتري من تاجر ببيع بسعرين ولا بسعر واحد؟
هو مبيع ولا دي بسعرين
هاي الكلام اللي نقول لك. عم تشتري من تاجر ببيع بسعر ولا بسعرين؟
بسعرين
ببيع. خلاص ما
مطلوب منك.
هذه لف دوران ما دام هو هو التعليل فما بيجوز ان تفسر منه على الاساسات. انا بزماني بوليس في نحو هذا ماذا فعل؟ هذا لأول مرة أنا بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ في الجامعة الإسلامية حديث عاد بها. كان عندي في الشام سيارة عجوز فأكثر يعد أخواني على أساسي بيعها ويوفر لي ثمنها، وفي بلغة طالت أو قصرت وجمع لي مال ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة. هكذا كان جماعة الفلوس. نزلت مع أحد الطلاب إلى جدة، رحنا على وكالة أوبل، شفنا السيارة اللي بتناسبني أنا وعائلتي. المال قديش السعر؟ قال نقدا بكذا وتقسيط بكذا. قلنا له نحن ما نشتري التقسيط لانه هذا لا يجوز شرعا. صار يحاول هو يعني بنادوله حجي وعاملون يقولوا باللغة الشامية كسكوسي، شو تسموه هذا؟ سمعنا الموظفين يقولوا حجي حجي، فهو الظاهر فعلا في عنده تدين، لكن مسكين بالطباع يبرر يقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري إيش خلي. أنا عملت له خلاصة محاضرة تشبه المحاضرة السابقة بإيجاز. فقلنا له نحن ما بنقدر نشتري من عندك إلا رسالة تقصير. مع ذلك أنا أيضا ما أريد أنا يعني ضرر فيه، انا مصمم كمية من المال منتبه في مقدم، لكن ما بدفع عن باقي ولا قرش واحد. لكن اتفق انا وياك كل شهر وعدتها كمية. فسميت له المبلغ اللي متوفر عندي، اظن كان يبقاله 5000 على أساس أن كل شهر بعده يتردد. وهكذا كان أنا اشتريت سيارة منه بسعر اللي طلبوا نقدا، وما دخلت معه في مساومة هي توفير اللي كنت أنت باسم المدير لا غيرك. شو معنى هاي؟ المهم أنك أنت تصر أنك تشتري على الطريقة الشرعية. أعتقد جالبا ليس إيمانا فقط، لا إيمانا وتجربة، أن قوله تعالى للناس لمس اليد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الناس اليوم روحيا استعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي، حلال حرام هذا سائل. كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال، أو كما قال عليه الصلاة.
حديث من يأتي زمان من يتعامل بالربا صبغ باو
صحيح.
صفقتين في صفقة شيخ الموقوفة على الصحابة ولا مرفوعة؟
لا مرفوع.
مرفوعة
الحديث مرفوع
مرفوع
كان قلنا قال ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. الموقوف هو قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، كلمة ربا كما جاءت في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على ابن مسعود من أفضل صفقتان في صفقة ربا، هذا موقوف
هذا موقوف.
أما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هذا مرفوع
مرفوع. وقول ابن أثير الشر
يقول الأثير في تفسير من بعض بيعتين في البيعة، البيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حرب
ونهى عن شرطين في بيع
لا يجوز شرطان في بيع،
هذا قول مين؟
هذا حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع،
هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى
عن شرطين في بيع،
شرطين
شرط في بيع. يفسر هذا ابن أثير بأنه بيعتين في بيع. نعم والحديث لو الأفضل نهى ولا يجوز والنتيجة واحد. نعم
السرعة أيضا يكون قولي تباعي هذا
نعم
حديث تفقهوا قبل أن تصوروا موقوف مرفوع
موقوف
قول عمر
بجمعوا تماما جزا الله خير بجمع الظهر مع العصر جامعة خليل بعد ما صلوا صلاة العصر يجيزلهم ان يكون صلوا صلاة ثم البعدين صلاة الظهر بعد صلاة العصر بعد الجمعة قلوا في كتب موجود وشهد له واحد اخر انه في والله اعلم انه ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى السنة الراتبة في السفر وهو عبث بالدعي ما قولكم فيه
لو سألتوا بين الكتاب كنتوا بتسكتوا ما فيه حديث الدنيا هذه في صلاة الليل صلاة الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويركب على الناقة يومئ إماء يجعل سجوده أفضل من ركوعه مسؤولياته ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر. أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له. ولا أدري إذا كان يوجد أحد من العلماء يقول به.
تفضل بعد أن أقيمت الصلاة. سمعنا الإمام بعد أن أقيمت الصلاة اللهم يقوله بعد الأذان. اللهم رب العالمين تم الحديث.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟
لا كفاءة عن الرسول عليه السلام لم يثبت. لكن هو لعله يعمل بعموم النص وهو عليه السلام تعالى حين يسمع النداء اللهم رب العالمين تامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيرة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة في يوم القيامة. والنداء بلا شك يشمل الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا في قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس شبلا. فقوله بين كل أذانين صلاة يعني أذان وإقامة. فبهذا الاعتبار ممكن أن ينظر إلى المسألة بهذا المنظار. أنا ما أرى هذا أن يرتجم الإمام ذلك، لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمين حقا غير الإمام أن يفعل ذلك المؤتمون.
ويقاس عليه تكرار أو تأثير الإقامة أيضا حتى المقيم
مش قياس نفس النص العام يعني.
نعم. نعم. كذا يقول بعد اسبوعين او اثنين ما تكرار. لانه اذا
ما لا ولا يوجد النوع الذي جاء عليه العرش. هذا
الا واحد اذا كانت السابقة ما جاء عليه العرش.
ايوه.
فعل الامام.
ولذلك قلنا بالنسبة للإمام لأنه شغل عملية الإمام جلية ظاهرة، أما عملية المؤتمين ليس في هذا الجلاء وهذا الوضوح أو بالأحرى لأنه ما في اهتمام، وإنما الأفراد الآخرين الإمام تعرف في عليه وظيفة في أمر تزكية الصفوف. ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن، لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد. لما؟ أولا أن الإمام بعد ما ينتهي المؤذن في عليه وظيفة وهي أن يباشر خطابه، فلو كان هنا في فجوة هذه الفجوة يلازمها السكوت، وهذا السكوت قد يقترن به كلام، فحينئذ تتوفر الدواعي لأن ينقل الراعي للرسول عليه السلام وهو الراوي لإجابته للمؤذن. الدواعي ما متوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن أو قرأ شيئا ولو ما سمعه، فنقل الراوي إجابة الرسول المؤذن بين يدي خطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون، هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العزم. بينما بالنسبة للأمور ما هي بها الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية المقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يقوله العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة. مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الاستسقاء، فليس للإنسان أن يؤذن صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لا لأنه نهى أو نقل أنه مات على هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيدين في المصلى ولم يؤذن ولم يقام وإنما قال أو قالوا الصلاة الجامعة فقط حتى لتنم لم تنقل في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع فصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخشوف فمن أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان لهذه السنن التي يجمع فيها عدم النقل بعد النقل أشياء جلية ظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة فهذا هو الفرق وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبه له بعض الناس
لا
على كل حال التسجيل هذا ليس لك فقد ذلك على حسابك
إذن سؤال عن قاعدة مسلمة التي تذهبون بها في كثير من المسائل وهي أنه جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص
أنا قلت خليها بتسجيلك الخاص
إذن هو الآن يريد السؤال
أنا ما أريد أن أدخل في المجال الغير
وأنا فهمت أن هذا الشريط ليس لي إذا لم يكن في السؤال لأنه لا يكون المسؤول فالرقى يحتاجون على السؤال
لا بالعكس خليه بكرة في زمن الشيخ بكرة
نعم
الشيخ علق على كنا هنا في المسجد اعتاد الاخوة المصلين نقطوا الائمة بيهم فنحن لا نقنط في صلاة الفجر فاحد الاخوة وهو موجود يعني بيننا مصطفى ذكر هذه الاحاديث عن انس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا رواه احمد والبزاز ورجاله موفقون
البزار
وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط حتى مات وابو بكر حتى مات وعمر حتى مات رواه البزار ورجاله موفقون وعن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم نجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة هذا حديث رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط بعد ركعة في صلاة شهرا إذ قال سمع الله لمن حمده يقول في مش عارف ما خطة كان مش عارف قراءة يقول في
على كل حال في المسجد واضحة معروفة عند العلماء والأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها فالحديث الأول والثاني لا يصحان ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيه شيء من الضعف هذا فيما لو كان لا يعلم الضعف عنده فقول العلماء ورجال موثقون غير قولهم رجال ثقات. ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى، أي لو كان قولهم رجال موثقون كقولهم رجال ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح، ونبين هذا والذي قبله. رجال موثقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء، بخلاف ما إذا قيل رجال ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد. وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم باللغة العربية وأدابها، فكلمة موثوق مبني بالمجهول كقولهم وثق، فمن قال في راي وثق هو غير قوله هو ثقة، فثقة فيها معنى الجزم، أما موثوق ووثق ففيه معنى إشعار بضعف التوثيق. ولذلك نجد الحافظ الهيثم بصورة خاصة في كتابه مجمع الزوائد يستعمل التعبيرين، فهو في أغلب الأحاديث يكون رجال ثقات، أحيانا يكون رجاله موثقون. يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق. ثم الذي يتابع ويبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في ربيع النهار. حين يقول للرجال وثقات يجدهم فعلا قد وثقوا فلان فلان كل واحد من الرواه، أما حينما يقول في الحديث رجال موثقون فهو لابد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه مثل ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق، فهو يشير بكلمة وثق أو موثقون بأن أحد الرواة توثق ممن لا يعتد بتوثيقه لسبب تساهله في التوثيق كابن حبان، وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بهذا الحديث. والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء العلم الذين بينوا طريقة توثيق ابن حبان للرواة، وأن هذا التوثيق منه مرجوح لمخالفته لطريقة العلماء في التوثيق، فهو يوثق من هو مجهول عند الآخرين، بل تارة يوثق من هو مجهول عند نفسه، حيث يقول فلان ابن فلان. قبل أن أقول هذا التعبير أريد أن أذكر أنه كتاب الثقات يورد الثقات في هذا الكتاب، لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله، هذه تعابير معروفة عند العلماء يعني بصرح بالتوثيق. أما ابن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا، هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنته وبلده إذا كان معروفا وسنة ولادته ووفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما، ويذكر شيخ أو شيخين له وراويا واحدا أو راويين له، فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة لأنه ذكره في كتاب الثقات. فأحيانا ماذا يقول فلان ابن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، هو يقول هذا مع ذلك هو عنده ثقة. لما؟ وبلا شك رجل عالم فاضل، لكن اتقوا جنة العالم فإنها جنة العالم. ابن حبان رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود. فالأصل في المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله ونحن رسول الله يحافظ على الصلوات على الستر والأصل العدالة، إلا إذا انكشف منه شيء فحينئذ يحكم بما يلزمه. فهو أيضا ابن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى وهو إحسان الظن بالمسلمين. بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر وهو أن يكون حافظا ضابطا، لأن هذا منصوص على شرطيته في تعريف الحديث الصحيح، وذلك هو قوله ما رواه. شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط، ما قال ما رواه عدل عن مثلي عن مثلي إلى منتهاه، وإنما قالوا ما رواه عدل ضابط عن مثلي. فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث ابن حبان فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه، لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث، لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا، وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث. فمن كان لا يروى عنه إلا شخص فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أن يقال به، وبخاصة في الراوي الذي روى عن واحد وشهد ابن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان وهو أبوه. فهذا مما أخذ على ابن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة، وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق ابن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر، مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. ولعلم بعض الفحول من المحدثين المتأخرين كالهيثمي وشيخ الحافظ ابن حجر وابن حجر نفسه وزيد وغيرهم، مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير يفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجال ثقات وقولهم رواه أحمد ورجال موثقون. أحيانا يقولوا رجال ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثق، لا يزالون يعتبرون بهذا التعبير يضعونه في موضعه. فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواة، يترتب عليه تساهله في إراده لأحاديث أنفال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع والمعروف عند المتأخرين بصحيح ابن حبان، لأن من وثقه في كتابه ثقات يخرجه في كتابه تقاسيم الأنواع الذي هو صحيح ابن حبان. فنرجع نقول رواة موثقون الذي يعرف هذا العلم بس يقول رواة موثقون يعرف أنه فيه ضعف في أحد الرواة، ولو كان وثقه ابن حبان لأن يوثق المجهولين. بل كما قلنا آنفا إذا قال رواة ثقات يفهم المتخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه، لأن قول المحدث الحافظ كالهيثمي مثلا ورجال إسناد الثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا. وذلك لأن كون ثقة كون رجال السند الثقات هو شرط من شروط الصحة، كما ذكرنا آنفا ما رواه عدل ضابط، فهو لما يقول لك رجال الثقات أنبأك عن علم بأن فعلا رجال الثقات. لكن من شروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث ما روى عبد الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلق، هذه لا تعطي الشروط بكلمة إيش؟ بكلمة ثقات. فهنا في الحديثين الأولين في إشعار كما قلنا لأن الحديث فيه شيء، لأنه ما يقول أولا اليوم ثقات يقول اليوم وثقون، حتى ولو قال اليوم ثقات فلا يعني أنه صحيح. أخيرا الحديث الأول هو قول أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، هذا معلوم علته عند علماء الحديث، وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اسمه عيسى بن ماهان ويعرف أبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتج بحديثه إذا تفرد، ومعنى إذا تفرد غير إذا خالف، لأن الراوي الثقة إذا تفرد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح، أما إذا خالف غيره نظر، فإن كان الذي خالفه أوثق منه أحقر منه أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا، وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرد، أي إذا روى ما لم يروي ثقة فهو غير حجة لسوء حفظه، أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا، وهذا من تفاصيلهم الدقيقة. الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا، والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا، وكل من الشاذ والمنكر من قسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر، وليس فقط ضعيفا لأنه راوي ضعيف، لأنه خالف من هو أوثق منه. قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبو جعفر الرازي طبعا ابن حبان أيضا وابن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط إلا إذا دعا بقوم أو على قوم. هذا يخالف عموم حديث الأول ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. أنس ثبت عنه ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، كما في الحديثين الأخيرين من قرار أبو صلاح آنفا فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش، وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه